ما زال الكلام في الوجه الذي أفاده السيد الشهيد قدس سره الشريف لإثبات منجزية العلم الإجمالي في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة. وفي المقام عدة تعليقات على كلامه. التعليقة الأولى وهي مبنائية ويبتني بيانها على مقدمتين. الأولى أن ما أفيد في كلمات سيدنا قدس سره وكلمات السيد الشهيد قدس سره من أن الحرمة التكليفية أو الوضعية فعلية قبل فعلية موضوعها، هذا محل تأمل. أما بالنسبة للحرمة التكليفية كحرمة شرب الخمر مثلا أو حرمة شرب النجس مثلا، فلأن المفروض أن الحرمة التكليفية متقومة بالزجر، والزجر فرع إمكان الفعل كما ذكر في الوجوب أيضا، حيث قيل بأن الوجوب لا يعقل أن يكون فعليا قبل فعلية الموضوع كوجوب الصلاة قبل دخول الوقت أو وجوب الحج قبل حصول الاستطاعة. والسر في ذلك أن الوجوب متقوم بالبعث، والبعث فرع إمكان الترك، إذ لو لم يكن الترك ممكنا لما أمكن البعث الجدي الفعلي. كذلك الحرمة متقومة بالزجر الجدي، والزجر الجدي الفعلي فرع إمكان الفعل، فإذا لم يكن الفعل ممكنا لم يكن الزجر زجرا جديا فعليا. وبالتالي فحيث مع عدم الموضوع، كما إذا افترضنا أن لا خمر في الخارج أو لا نجس في الخارج، فحينئذ لا يمكن للمكلف أن يشرب النجس أو أن يشرب الخمر، فإذا لم يمكن الفعل لم يكن الزجر زجرا جديا فعليا، فالحرمة ليست فعلية قبل فعلية موضوعها. وأما ما أفيد في كلمات مصباح الأصول من أنه يكفي في عدم لغوية الحرمة أن المكلف وإن لم يتمكن من شرب الخمر لأجل عدم وجود خمر أو لم يتمكن من الزنا لأجل عدم وجود امرأتين، فإنه يكفي في فعلية الحرمة في حقه زجر نفسه وكف نفسه عن المعصية، وإلا لو كان امتناعه عن المعصية لعجزه أو لعدم وجود الموضوع لم يكن بذلك مصداقا للمطيع المستقيم. وهذا الكلام يلاحظ عليه أنه هناك أدلة دلت على مطلوبية الاستقامة، وهذه الأدلة كما ذكر قدس سره في بحث العدالة بأن هذه الأدلة كقوله استقم كما أمرت دالة على مطلوبية استقامة العملية المتفرعة عن الاستقامة النفسية، حيث لا يصدق عنوان الاستقامة على من ترك المحرم ولو كان تركه للمحرم لأجل عجزه أو امتناعه، فإن هذا لا يصدق عليه أنه مستقيم. فما دل على مطلوبية الاستقامة دال على مطلوبية الاستقامة العملية عن استقامة نفسية، وبالتالي فلأجل وجود هذه الأدلة قلنا بأن المطلوب من العبد أن يكون بانيا على ترك المعصية حتى على فرض تحقق موضوعها، فهو عازم على ترك المعصية وإن وجد موضوعها، وهذا العزم مطلوب للأدلة الدالة على مطلوبية الاستقامة، سواء استفدنا منها الوجوب أو الندب على البحث في محله. فإذا هذه الثمرة لا تترتب على فعلية الحرمة، فسواء قلنا بأن حرمة شرب النجس فعلية قبل وجود النجس أو ليست فعلية على أي حال، بما أن هناك أدلة دالة على مطلوبية الاستقامة، فمقتضى ذلك أن يبني على فعل الطاعة وترك المعصية وإن وجد موضوعها. هذا أمر لا يترتب على فعلية الحرمة، لأنه مترتب حتى على عدم القول بعدم فعلية الحرمة، بل يكفي في تحقيق عنوان الاستقامة العزم التعليقي ولا حاجة إلى العزم الفعلي، إذ يكفي في صدق كونه مطيعا مستقيما عزمه على ترك المعصية إن وجد موضوعها، أو عزمه على فعل الطاعة إن وجد موضوعه، ولا حاجة إلى العزم التنجيزي. إذن لا تترتب على فعلية، لا يترتب على فعلية الحرمة في حقه قبل فعلية الموضوع أثر، بل ليس البحث في اللغوية وعدم اللغوية كي ننفي ذلك ب وجود الأثر أو عدمه، بل المدعى أنه لا يعقل فعلية الحرمة قبل فعلية موضوعها، لأن فعلية الحرمة منوطة بالزجر الفعلي، والزجر الفعلي مع عدم إمكان الفعل غير معقول، كالبعث الفعلي مع عدم إمكان التارك. وبالتالي فمجرد أنه يطلب منه أن يعزم على فعل الطاعة وترك المعصية ولو عزما تعليقيا لا أثر له في البين، أي لا ينقح معقولية فعلية التكليف قبل فعلية موضوعه. وأما بالنسبة للحرمة الوضعية كمانعية نجاسة الوضوء من صحة الوضوء به، أو مانعية نجاسة الثوب من الصلاة فيه، وما أشبه ذلك من موارد المانعية، فيقال في ذلك أنه هل أن نجاسة الثوب تصبح فعلية قبل فعلية الثوب، وهل أن نجاسة الدم تصبح فعلية قبل وجود دم في الخارج؟ الجواب لا. فإذا كانت نجاسة الدم لا فعلية لها قبل فعلية موضوعها، فكيف تكون مانعية النجاسة فعلية قبل فعلية النجاسة؟ بأن نلتزم بالتفكيك فنقول الدم مانع من صحة الصلاة إذا كان أكثر من درهمين، الدم مانع من صحة الصلاة، وهذه المانعية لا تتوقف على وجود الدم، بينما نجاسة الدم نفسه التي هي موضوع المانعية تتوقف على وجود الدم، إذ لا يتصف الدم بفعلية النجاسة قبل وجوده إلا أن مانعيته من صحة الصلاة تحصل قبل وجوده، فيقال الدم مانع من صحة الصلاة. إذن لا معنى للتفكيك، فكما أن نسبة النجاسة للدم نسبة الحكم لموضوعه، كذلك نسبة المانعية للنجاسة نسبة الحكم لموضوعه، فكما لا فعلية للنجاسة قبل وجود الدم لا فعلية لمانعية نجاسة الدم قبل وجود دم، فلا فرق بين المطلبين من هذه الجهة، ولا معنى للتفكيك بين الأمرين من هذه الجهة. فلا فعلية للحرمة تكليفية أو وضعية قبل فعلية موضوعها، هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، هناك فرق بين الصدق وبين الانحلال الفعلي. بيان ذلك، أفاد السيد الشهيد قدس سره بأنه إذا دخل الوقت على المكلف وجبت عليه الصلاة بالفعل، فالوجوب فعلي، وبما أن الوجوب فعلي فالواجب أيضا فعلي في حقه، وبما أن الواجب مشروط بشروط وجودية كالإطمئنان وشروط عدمية كعدم كون الساتر نجسا، فلا محالة، يجب فعلا صلاة مقيدة فعلا بالقيد الوجودي وهو الإطمئنان، والقيد العدمي وهو عدم نجاسة الساتر. إذن فالتقيد يعني تقيد الصلاة بعدم نجاسة الساتر تقيد بالفعل، إذ يجب عليك بالفعل صلاة متقيدة بالفعل بعدم كون الساتر نجسان، وهذا يعني أن التقيد فعلي وإن لم يوجد نجس في الخارج. فلنفترض أن لا نجس في الخارج البتة، مع ذلك تجب عليك صلاة متقيدة بالفعل بعدم ساتر النجس، فالتقيد فعلي وإن لم يكن الساتر النجس موجودا، وهذا معنى أن المانعية فعلية، وهذا معنى أن الحرمة الوضعية فعلية. والجواب عن ذلك فرق بين الصدق وبين الانحلال، بمعنى أنه يطلب من المكلف أن يصلي صلاة متصفة بأنها واجدة للإطمئنان خالية من نجاسة الساتر، ومن الواضح أن هذا الوصف يصدق وإن لم يوجد شنو نجس في الخارج. لما؟ لأن القيد عدمي، ومن الواضح أن القيود العدمية تصدق حتى على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، إذ ما دام القيد عدميان فإنه يصدق حتى مع انتفاء الموضوع، حتى مع انتفاء طرفه، إذ يصدق على الصلاة التي أوجدها المكلف أنها صلاة خالية من ساتر النجس وإن لم يوجد نجس في الخارج. ففعلية الصدق لا لأن الحرمة الوضعية انحلالية بالفعل قبل وجود الفارد، بل لأن القيد قيد عدمي، والقيد العدمي يصدق حتى على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. ولذلك لو صلى المكلف غافلا عن هذا القيد نهائيا فإن صلاته صحيحة، إذ يصدق على أنه صلى بدون ساتر النجيس وإن لم يكن ملتفتا إلى هذا القيد إطلاقا. فإذن هناك صدق باعتبار أن القيد قيد عدمي، لكن هل هناك انحلال؟ بمعنى هل يتصف الثوب النجيس بكونه مانعا قبل وجوده؟ فيقال الثوب النجس في عقل جبرائيل مانع من صحة الصلاة وإن لم يوجد نجس في الخارج.
فإن معنى الانحلالية هو هذا، إذ معنى الانحلالية هو اتصاف الفرد بالمانعية أو الحرمة الوضعية بما هو مصداق لموضوع الحرمة. فهل يتصف الثوب النجس بكونه مانعا قبل وجوده؟ إن قلنا باتصافه إذن يتصف أيضا بالنجاسة قبل وجوده، إذا أي فرق بين نجاسة الثوب وبين مانعية نجاسته، مع أن نسبة كل منهما للآخر نسبة الحكم شنو؟ لموضوعه. فالانحلالية قبل وجود الفرد غير تامة، وإن صدق التقيد بلحاظ كونه تقيدا عدميا. فإن قلت كما في بعض كلمات تلامذته مقرري بحثه أنه أي فرق بين حرمة الكذب ومانعية مثلا الوضوء بالماء النجس، فإذا قال المولى يحرم الكذب، أليست هذه الحرمة انحلالية وإن لم يوجد الكذب؟ بمعنى أنه عندما يقول الشارع يحرم الكذب فيوجد مكلف قادر على أن يكون كذاب، فبمجرد أن يوجد المكلف هناك حرمة فعلية للكذب وانحلالية أيضا، أي أن هذه الحرمة تنحل لحرمات عديدة بعدد ما يتصور من أفراد الكذب. فيقال أيها المكلف يحرم عليك كل، من الآن يحرم عليك، يحرم عليك كل ما لو وجد لكان كذبا، كل ما لو وجد لكان كذبا فهو حرام عليك من الآن. فالحرمة فعلية وانحلالية من الآن. إذن كما يتصور انحلالية الحرمة التكليفية بالنسبة بل إلى الكذب قبل وجوده، كذلك شنو؟ مانعية الوضوء بالماء النجس كذلك. فإن المولى عندما يقول لك صل عن وضوء فكأنه قال لك شنو؟ يحرم عليك وضعا التوضؤ بكل ما لو وجد لكان ماء نجسا من الآن. فالحرمة الوضعية فعلية وإن لم يوجد ماء نجس في الخارج. فالمولى يقول لك يحرم عليك وضعا أن تتوضأ لصلاتك بكل ماء نجس، يعني بكل ما لو وجد لكان ماء نجسان. نظير ما ذكره الأعلام بالنسبة إلى صوم شهر رمضان حيث قالوا بأن الوجوب فعلي منذ أول غروب لشهر رمضان، فمن الآن يجب عليك في أول غروب لشهر رمضان أن تصوم هذا الشهر كله، فالوجوب فعلي وإن كان الواجب استقباليا. هنا أيضا يحرم عليك الكذب وإن كان المحرم استقباليا، ويحرم عليك وضعا الوضوء من الماء النجس وإن كان المحرم استقباليا. والجواب عن ذلك أما بالنسبة لمثال الكذب فواضح أنه لا ربط له بمحل كلامنا، لأن نسبة الحرمة للكذب نسبة الحكم لمتعلقه، وبحثنا الآن في نسبة الحكم لموضوعه. إذ من الواضح أن الحرمة سابقة على متعلقها كسبق الوجوب على متعلقه، إذ ما دام الغرض من الحرمة الزجر عن المتعلق فمقتضى ذلك أن تكون الحرمة سابقة على متعلقها رتبة، هذا واضح. فكان المناسب أن يمثل المقرر بمانعية الضحك والبكاء في الصلاة، حيث يقال بأن مانعية القهقهة من الصلاة من باب نسبة الحكم لموضوعه، القهقهة مانع من صحة الصلاة، وبما أنها من باب نسبة الحكم لموضوعه فإننا نتصور الإنحلالية فيها، أي نتصور أن المولى يقول يحرم عليك وضعا في هذه الصلاة أن يتلبس فمك بكل قهقهة، أي بكل ما لو وجد لكان قهقهة، فإنه يحرم وضعان تلبس فمك الشريف بذلك. فالحرمة الوضعية انحلالية قبل وجود أي ضحك في الخارج، بل لا بد أن تكون قبل وجود أي ضحك في الخارج. والجواب عن ذلك أنه تارة نتحدث عن الحرمة التكليفية، كما لو فرضنا أنه يعني سلمنا بمبنى المشهور من أنه يحرم تكليفا قطع الصلاة، فيحرم القهقهة في الصلاة لأنها قطع، وبالتالي فنسبة الحرمة للقهقهة نسبة الحكم لمتعلقه لا نسبة الحكم لموضوعه، إذ المفروض أن الحرمة تكليفية. وتارة يكون نظرنا للحرمة الوضعية، فنسأل هل المقصود بالفعلية في كلامكم فعلية صدق القيد، بمعنى أنه لو صلى صلاة خالية من الضحك لكان تقيد الصلاة بعدم الضحك فعليا؟ هذا لا كلام فيه، الصدق في القيود العدمية حاصل وإن لم يتحقق طرفها، لأن السالبة تصدق حتى مع انتفاء الموضوع. وأما إذا كان مقصودكم بالفعلية الانحلال بمعنى اتصاف القهقهة بالمانعية قبل وجوده، فكل قهقهة 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 تتصف بالمانعية وإن لم توجد خارجا فلا، فهذا أول الكلام. تغيير الأمثلة وتكثير الأمثلة لا يغير من البحث شيئا. إذن فبالنتيجة دعوى أن هناك انحلالا للحرمة أو انحلالا للحكم بالفعل قبل وجود الموضوع ممنوعة، فلذلك العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين ليس علما إجماليا بتكليف فعلي باجتناب الملاقي لأحدهما قبل الملاقات، إذ ما لم تحصل الملاقات فلا تكليف فعلي، وإن كان هناك علم إجمالي. إذا أعلم إجمالا بأن الملاقي لأحدهما، عفوا، إذا أعلم إجمالا بنجاسة الملاقي لأي منهما، يعني لو كان هناك ملاقيان لهما، فأنا أعلم بنجاسة أحد الملاقيين كما أعلم بنجاسة أحد الدرهمين. غاية ما في الأمر العلم بنجاسة أحد الدرهمين علم بنجاسة فعلية، والعلم بنجاسة أحد الملاقيين علم بنجاسة تعليقية تقديرية، إنه ليس علما إجماليا بتكليف فعلي. وأما أنني مطلوب في هذه الصلاة على فرض أن الملاقي شنو؟ ثوب. على فرض أن الملاقي ثوب، في علم جبرائيل قد يحصل ملاقي لأحد الدرهمين ويكون هذا الملاقي ثوبا، أو في علم جبرائيل سيحصل ملاقي لأحد الدرهمين ويكون الملاقي ماء، فأنا أعلم من الآن بأن الصلاة الصحيحة هي الصلاة الخالية عن ملاقي أحدهما على فرض الملاقات، فإن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا قبل الملاقات. إن شاء الله أتم الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.